أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة عن ممارسة أدهم لهواية جديدة تمكنت من إثارة غيرة جحا بطريقة لم أرها من قبل. أنا سأحدثكم عن قصص أدهم. وألطف الكسولين وأكسل اللطفاء، قصصه لا تخلو من الأدب والظرافة، كما أنها لا تخلو في بعض الأحيان من الكسل وعدم بذل الجهد، أو في معظم الأحيان. ما أحاول قوله هو أن أدهم طالما كان فتى مؤدبا وطيبا، ولكنه كان أيضا هزيل البنية ومنحن القامة، والحق يقال كان ذلك لأنه كان كسولا ولا يحب أن يبذل أي نوع من الجهد البدني، إلى أن بلغ 13 عاما إذ بدأ أدهم يمارس هواية جديدة وهي المصارعة، فالتحق بدروس كانت تقام في ساحة في القرية، وسرعان ما أصبحت المصارعة اهتمامه الأكبر، فكان يذهب للتدريب كل يوم بعد المدرسة وحتى في أيام العطلة الأسبوعية. غريب، كان يقضي كل وقته في التدريب، ولم يكن يراه جحا وكريمة إلا في أوقات الأكل، وكان معجباً للغاية بمدرب المصارعة رعد الذي كان مصارعاً محترفاً قبل أن يتقاعد ويبدأ بتدريب هذه الرياضة الشائقة. فكان أدهم يتحدث عنه دائماً، وقضى والداه الكثير من الأوقات وهما يستمعان إليه يقول:
اليوم علمنا المدرب رعد هذه الحركة الجديدة.
وعندما
كان المدرب رعد مصارعاً محترفاً كان يسافر حول البلاد ويصارع أشرس المصارعين من جميع المدن والقرى.
ومع مرور الأيام واستمرار ذلك الحال، بدأ جحا يشتاق إلى قضاء الوقت مع ابنه الذي كان دائماً منشغلاً عنه. فقال له ذات يوم:
يا سلام يا أدهم، لقد بدأت عضلاتك بالظهور.
23 حقاً يا أبي، لم ألاحظ. 26 27.
طيب، ما رأيك أن نذهب للصيد اليوم كما كنا نفعل دائما في عطلة نهاية الأسبوع؟
30 31. أود ذلك يا أبي، لكنني اتفقت مع المدرب رعد أن نلتقي لنتمرن بعد العصر. 37 38.
نعم رعد. طيب، لما لا تستريح قليلا ونذهب معا للسوق لتناول فطائر العسل التي يصنعها الخباز يوم الجمعة إلى أن يحين موعدك مع المدرب رعد؟
45 46. الفطائر مليئة سكرا يا أبي، وأنا أتبع حمية صحية وصفها لي المدرب رعد كي أحافظ على لياقتي. 51 52.
نعم نعم، أكيد لا بأس، سنذهب في يوم آخر إذن.
المدرب رعد قوي، المدرب رعد خارق، كل شيء بفضل المدرب رعد.
ماذا قلت يا أبي؟ لم أسمعك.
لا شيء لا شيء يا عزيزي، قلت إن الطقس جميل.
فذهب جحا المسكين لصيد السمك وحده مرة أخرى، إلا أن غيرته من المدرب رعد بدأت تزداد يوماً بعد يوم، وأصبح يشعر أن ابنه الوحيد لم يعد مهتماً به. وذات عصر بينما كان أدهم يتدرب مع رعد، كان جحا يجلس حزيناً في البيت، فسألته كريمة عن حاله وأجابها:
أظن أن أدهم لا يحب قضاء الوقت معي.
ماذا؟ من أين أتت هذه الفكرة؟
لم يعد ينضم إلي في صيد السمك أو أكل فطائر العسل يوم الجمعة أو أي من الأشياء التي كنا نفعلها معا في السابق.
يا عزيزي جحا، ابننا يكبر ومن الطبيعي أنه سيجد هواياته الخاصة.
هذه هي المشكلة، لم يعد لدينا أي شيء مشترك، إنه يفضل أن يقضي كل وقته مع مدربه.
يا زوجي، كن على ثقة بأنه لا يمكن لأحد أن يحل مكانك في نظر أدهم، فأنت أبوه ولن يغير شيء أو أحد ذلك أبدا.
ومع أن كلام كريم كان صحيحا، لم يقتنع جحا، وما زال مصرا على أنه لن يستعيد حب ابنه إلا إن وجد طريقة لنيل اهتمامه. فقرر اليوم التالي أن يذهب إلى مركز تدريب المصارعة كي يظهر لأدهم أنه أيضاً قوي وقادر على مصارعة المدرب رعد وهزيمته. آخ منك يا جحا. والأسوأ من ذلك أنه جرني معه. فلما وصلنا إلى حلبة التدريب الخارجية، رأنا أدهم فتفاجأ وقال وهو يركض باتجاهنا:
أبي، ما الذي تفعله هنا؟ حصل شيء ما؟ هل أمي بخير؟
أوه نعم نعم يا بني، كل شيء على ما يرام وأمك بخير، لكن أردت أن أشاهد تدريباتكم. لا أدري إن كنت تعلم هذا الشيء، ولكنني كنت أمارس المصارعة أيضا في صغري.
حقا؟
حقا؟
ليس حقا، لا، جحا لم يمارس أي نوع من الرياضة يوما في حياته. على أي حال، كان قد سمع المدرب رعد كلامهما، فاقترب إلى جحا قائلا:
كم هذا رائع، لا عجب إذن أنا أدهم موهوب لهذه الدرجة، تفضل أرجوك يا سيد جحا.
ممتاز، سأجلس هنا بينما تتدربان.
فجلسنا أنا وجحا نشاهد التدريب، وقد أعجبت كثيرا بما رأيته من تشويق وحماس، فقد كان المدرب رعد يهجم على أدهم، فيقوم أدهم بالتصدي له بقبضة فولاذية المتانة، ثم يطوق عنقه بذراعه فيردها رعد بحركة سريعة ليتخلص من قبضة أدهم، بينما ينقض عليه ويثبته أرضا بساقيه. وبدأت أتخيل ما كنت فعلته أنا كمصارع، لكنت أبدعت وأضفت بعض التعديلات لأصبح أكثر المصارعين حماساً، فبدلاً من تلك السراويل القطنية الواسعة التي يرتدونها، لارتديت سروالاً مطاطياً ملوناً يجعل حركتي أسهل وأسرع، ولكنت لبست قناعاً رائعاً لأخيف به خصمي كقناع نمر أو غوريلا، ولأمرت أن تعزف الموسيقى وتتناثر الزينة عند دخولي للحلبة، ولكنت أعطيت نفسي اسما مستعارا مرعبا كملك الحلبة مثلا، أو الوحش المدمر، أو شلهوب المفتول. ولكن بينما كنت أحلم لم أنتبه لما كان يحدث في الواقع، فكان أدهم يواجه صعوبة في التخلص من تثبيت رعد، فاضطر إلى أن يستسلم. وعندما نهض قال أدهم للمدرب:
دائما أواجه صعوبة برد تلك الحركة.
ما عليك، تحتاج فقط أن تعتاد على الوضع. وأن تتذكر أن تمسك بذراع خصمك لتحاول أن تقلبه. أنت موهوب يا أدهم وتتعلم بسرعة هائلة.
ولم ألاحظ نهوض جحا من جانبي وهو يتجه نحو الحلبة إلا بعد فوات الأوان.
رائع، رائع جدا، أنت بالفعل موهوب يا أدهم، ونصيحة ممتازة يا مدرب رعد. مع أن أنا شخصيا كنت استخدمت حركات أخرى للتخلص من التثبيت.
حقا؟ وما هي هذه الحركات؟
يعني هناك حركات أكثر عنفا وشدة، ولكنها تحتاج قدرا من القوة والرشاقة لا يملكها جيلكم.
أبي.
لا 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 يا أدهم، دعه يكمل، فإني أتشوق لمعرفة هذه المهارات السرية.
ليست سرية أبدا يا مدرب رعد، ويمكنني أن أريك إياها، لكن علي أن أحذرك بأنها عنيفة وقاسية بعض الشيء، قد لا تحتملها.
أبي كف عن هذا الذي
لا تقلق، سأبذل كل ما بوسعي، فهلا أريتني من فضلك؟
فحصل ما كنت أخشاه، بدأ جحا بالقيام ببعض الحركات المحرجة للتحمية والتي كانت أقرب للرقص من الرياضة، ثم بدأت تصدر منه أصوات تشبه صوت الطاووس الجائع، وكان أدهم واقفاً يخفي رأسه بين يديه من الحرج. وحين أصدر المدرب صيحة البدء ركض جحا باتجاهه وهو يمد رأسه ويحنيه محاولاً أن ينقض على المدرب مثل الثور الهائج، إلا أنه تعثر بعد ارتطامه بحجر صغير في الحنة ولم يستطع التوازن بسبب انحناء رأسه، فسقط على الأرض متدحرجاً نحو المدرب. فما إن رأى أدهم هذا حتى شعر بقمة الإحراج وهم بالمغادرة والعودة إلى البيت، بينما كان باقي المتدربين يضحكون. وأسرع المدرب رعد لمساعدة جحا على النهوض. وصل أدهم إلى البيت وهو في قمة الاستياء، فأسرع إلى غرفته دون كلمة، ولاحظت كريمة استياءه فذهبت إلى غرفته.
أدهم، ما بالك يا بني؟ تبدو مستاء، ما المشكلة؟
لقد أحرجني والدي بشكل كبير يا أمي، فقد اقتحم التدريب وبدأ يتظاهر بأنه أفضل وأقوى من مدربي الذي أحترمه وأقدره جداً، ثم قام باستعراض محرج جعل الكل يضحك منه.
اسمع يا عزيزي، إن والدك لم يقصد إحراجك، كل ما أراده هو أن يبين لك أنه أهل للإحترام والإعجاب مثل مدربك. لقد أحزنه انشغالك عنه في الفترة الأخيرة، وخاف أن تفقدا تلك العلاقة المميزة التي طالما جمعتكما في الماضي، فما فعله كان خطأً، ولكنه أتى من رغبته بإثارة إعجابك.
يا أمي، كان علي أن أرى ذلك، معك حق، فقد حاول عدة مرات أن يأخذني معه لنقضي وقتاً ممتعاً، لكنني كنت أرفض باستمرار لانشغالي في التدريب.
واليوم التالي، بينما كان جحا جالساً في باحة المنزل عابساً ونادماً، خرج إليه أدهم وجلس بجانبه.
أبي،
أعذرني يا ولدي، لم أقصد إحراجك، ما كان علي أن أذهب إلى مركز التدريب.
لا عليك يا أبي، فأنا أعرف أن نواياك كانت طيبة.
للحظة كان كلاهما صامتين إلى أن قال أدهم:
أليس اليوم الجمعة؟ ما رأيك أن نذهب لمتجر الخباز لنأكل فطائر العسل؟
حقا؟ أليس عليك التمرن؟
بإمكان التمرين الانتظار، فهيا بنا إلى السوق قبل ما تنفذ الفطائر.
ولكن ماذا عن حميتك؟
بصراحة لقد سئمت من الخس.
أترون؟ حتى جحا الحكيمة يتعلم دروسا في بعض الأحيان، فأدرك أن الرابط القوي الذي يجمع بينه وبين ابنه لا يقدر بمدى تشابه اهتماماتهما، ولا يعني كون هوايتهما تختلف أنه لا يمكنهما قضاء وقت ممتع سويا. فعاد أدهم للذهاب إلى الصيد مع جحا، بينما بدأ جحا بحضور مبارزات أدهم كلها ليشجعه ويدعمه. أما أنا فما زلت محتارا باللقب الذي سأختاره لنفسي لو كنت مصارعا شهيرا. وجدتها! الصخرة!